بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في باب النكاح، وكنا قد وقفنا عند باب الشروط في النكاح، ويلي هذا الباب باب العيوب أو حكم العيوب في النكاح، وهذا الباب أتركه لإخواني للقراءة، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى للباب الذي يليه، وهو باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. وهذا الباب بأهمية من بمكان، ذلك أن أنكحة الكفار منها ما يوافق شرعنا ومنها ما لا يوافق شرعنا، فما حكم أنكحة الكفار عند المسلمين؟ عقد المصنف ذلك الباب لبيان ذلك الحكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار أو باب نكاح الكفار. فباب هنا أو باب مضافة للكلمة التي تليها، يعني بغير تنوين، خبر لمبتدئ محذوف تقديره هذا باب. ثم يقول: باب نكاح الكفار، يعني عقود الأنكحة التي يليها الكفار، وسواء في ذلك أكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو كانوا غير أهل كتاب كالمجوس عباد النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك. يعني كأنه يقول أنكحة الكفار صحيحة، ويتعلق بها ما يتعلق بأنكحة المسلمين من وقوع الطلاق فيها والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان والنسب والإرث، ما دامت صحيحة عندهم فهي إيه؟ الأصل فيها الصحة. قال: وغير ذلك. طب ما الدليل على صحة أنكحة الكفار؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. امرأة من يا إخواني؟ أبي لهب. امرأة أبي لهب. فأضافها إليه إضافة ملك، لأن لم من الاستحقاق يا إخواني، الهاء هنا إضافة لأبي لهب، وامرأته حمالة حطب فأضافها لأبي لهب، فدل ذلك على أن نكاحها نكاح صحيح. قال وقال وامرأة فرعون، يبقى نسب المرأة لمن يا أخواني؟ لفرعون، فدل ذلك على أنه نكاح صحيح. قال فأضاف النساء إليهم، وحقيقته وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية يا إخواني صحيح. يبقى إذن الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة ما لم تخالف شرعا. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ولدت من نكاح لا سفاح، ولدت من نكاح لا سفاح. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آباؤه كانوا كلهم مسلمين ولا فيهم المسلم وغير المسلم؟ فيهم المسلم وغير المسلم صحيح. طيب أنكحة غير المسلم من آباء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا غير صحيح؟ طيب ما الدليل؟ قول النبي ولدت من نكاح لا سفاح، والسفاح هو يا إخوان الزنا، فلو كانت غير صحيحة لما قال ولدت من نكاح. وراح كده يا إخواني. قال وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامه، يعني لو ثبتت صحة هذه الأحل هذه الأنكحة تثبت إيه أحكام هذه الصحة. إيه الأحكام اللي ترتب على هذه الصحة؟ النسب والنفقة والإرث والطلاق والظهار والإباحة للزوج أو إلى غير ذلك من إيه من الأحكام. قال ولأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرهم على أنكحتهم، يعني لم يطلب منهم يا إخواني تجديد عقد النكاح، ولو كانت هذه العقود تفسد بالإسلام لأمرهم يا إخواني بتجديد العقد. قال ولم يكشف عن كيفياتها، يعني لم يسألهم عن إيه كيفية هذه الأنكحة. ورح كده يا إخواني، فما دامت صحيحة عندهم فهي إيه صحيحة في الإسلام ولا يكشف عن كيفيتها. قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إليه. طيب الأنكحة الفاسدة في شريعتنا، الأنكحة الفاسدة في شريعتنا هل يقر عليها الكفار؟ كيف يكون ذلك؟ نكاح المرأة في عدتها يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، وقد يصح عند أهل الكتاب صحيح؟ طيب النكاح بغير ولي يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، وقد يصح عند أهل الكتاب. النكاح بغير شاهدي عدل ها يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، وقد يصح عند أهل الكتاب. هذه الأنكحة لو عقدت عند غير المسلمين عند الكفار هل يقرون عليها أم لا؟ يقول المصنف يقرون على أنكحة المحرم، يعني يقرون يعني تبقى على ما هي عليه، لكن بإخواني بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون عندهم في معتقدهم أنها صحيح، أن تكون في معتقدهم يا إخواني أنها صحيح، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنهم لا يرتفعون إلينا، يبقى كم شرط؟ شرطينهم، الشرط الأول أنهم يعتقدوا صحة هذه الأنكحة، الشرط الثاني أنهم يعني الكفار لا يرتفعون إلينا لنحكم في أنكحتهم. يبقى ده كم شرط يا إخواني؟ شرطين، وسيأتي التفصيل. يبقى إذن الكفار يقرون على أنكحتهم دون كشف عنها، ويقرون على أنكحتهم المحرمة في ديننا بشرطين اثنين. الشرط الأول يا إخواني أن تكون في معتقدهم صحيحة، يعني مثلا يعتقدون حل الزواج من المرأة بغير شاهد عدل، حل الزواج من المرأة بغير ولي، حل زواج المرأة في عدتها، إن رأوا ذلك اعتقادا وليس هوى. خلاص، هذا هو الشرط الأول يقرون عليه. الشرط الثاني ألا يرتفعوا إلينا لننظر في أنكحته، فإن ارتفعوا إلينا فالأمر فيه تفصيل وسيأتي. يبقى دول كم شرط يا إخواني؟ شرطان. أعيد السؤال، ما شرط إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة في ديننا؟ تفضل شيخ. أن يعتقدوا صحتها لواحد، ألا يرتفعوا إلينا نحكم فيه. مين ثاني يا إخواني؟ مين حفظ؟ تفضل. أحسنت، أن يعلم. ممتاز، ها؟ مين ثاني يا إخوان؟ تفضل. أحسنت، الله يبارك فيك. طيب، قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم. إلى هنا هذه العبارة لا غبار عليها ولا شيء فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهؤلاء المجوس في أنكحتهم، ما سألهم عن أنكحتهم، يعني لم يكشف عنهم. خلاص كده يا إخواني، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. يعني إيه نكاح المحارم؟ يعني الأخت، العمة، الخالة، الأم. وهنا يا إخواني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. طب لماذا؟ لأن يا إخواني ما فعل هذا في ديانة المجوس على كونهم من كفار، من الكفار، ما فعل هذا إلا مزدك. المزدكية عندهم هم اللي فعلوا هذا، وكان ملكا من ملوكهم، فأراد أن يتزوج من أخته فأحل نكاح المحارم. ورح يا إخواني، ثم تزوج منها، ومع ذلك صار عليه قومه وابنه، فقام فقتله، ثم عاد الأمر لما كان عليه قبل مزدك. يبقى إذن يا إخواني هذا لا يقال بإطلاق في المجوس، لأن هذا فين؟ كان في فئة منهم، كان في فئة منهم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحتهم ولم يكشف عنه فذلك صحيح. وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها. المجوس يا إخواني كافر أصلي ليس بأهل كتاب. المجوس ماذا يعبد؟ يعبد النار. طيب والكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، ها؟ تعبد الله. طيب وقع في دينها تحريف؟ وقع في دينها تحريف، لكن هي أعلى قدرا لأنهم أهل كتاب، فلا يحل لها أن تكون تحت كافر أصلي. ولذلك ورد عن أحمد أنه إيه؟ يفرق بينهم. قال فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم، وهذا هو صحيح إخوان، يعني لا يقر الكافر تحت حكمنا على نكاح، على نكاح المحارم، لا يقر على نكاح أخته أو أمه أو خالته أو عمته، هذا لا يقر عليه. طب لماذا؟ لأنه قبيح في سائر الشرائع، هذا قبيح في سائر الشرائع، فإن حدث هذا فهذا لا يقر عليه. فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، يعني لو أن رجل تشرع بشريعة مزدك ماذا نفعل؟ نفرق بينه، إن تزوج أمه أو أخته أو عمته خالته محرم منه يفرق بينه وبينه. طيب الآن ذكرنا الشرطين يا إخواني، كل يوم الشرطين أن يعتقدوا صحته، اثنين ألا يرتفعوا إيه؟ إلينا. الآن يبدأ المصنف في التفصيل في الشرط الثاني، يبدأ المصنف في التفصيل في الشرط الثاني. إيه هو الشرط الثاني؟ ألا يرتفعوا إلينا، لأن احنا سنقر الكفار على أنكحتهم التي هم عليها ولا نكشف عنها ما داموا معتقدين لصحتها خلاص، ولن يرتفعوا إلينا. طب لو جاء بعض أهل الكتاب وارتفعوا ليحتكموا إلى شريعتنا فماذا نفعل؟ يبدأ المصنف الآن في التفصيل. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. يعني الآن لو ارتفع أهل الكتاب لنا أو الكفار لنا وقالوا انظروا في هذا النكاح، نعقده على إخواني على شريعتنا على شرطنا. لو أن امرأة مثلا جاءت وقالت: أبي وهو نصراني يريد أن يزوجني على غير رضاي، في شريعتنا يجوز؟ لا يجوز. فماذا نفعل؟ لا نقر العقد، لكن نعقده على إيه؟ على شرطنا. هذا قبل العقد، هذا قبل العقد. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني نعقد عقد النكاح على إيه؟ على حكم أهل الإسلام بإجاب وقبول. لو تخلف الإجاب عن القبول أو القبول عن الإجاب لا نكر. يعني لو كان عن إكراه نكر ولا لا نكر؟ لا نكر. وولي إن أراد أن يزوجها غير ولي وارتفعت لنا إيه؟ أيضا لا نكر. وشاهدي عدل أيضا لا نكر. وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين، لقوله تعالى: فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يبقى إذن يا إخواني إذا حكمنا في هؤلاء إنما نحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. قال: وإن أسلم الزوجان معا. تفضل. هو قاله: وشاهدي عدل. اقرأ الكلمة التالية، ولا ما عندك كتاب؟ منا، يعني من المسلمين، هم ليسوا عدول. وإن أسلم الزوجان معا، يعني الزوج والزوجة أسلم معا، أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. المسألة الأولى يا إخواني، إن أسلم الزوجان معا، يعني أسلم الزوج وأسلمت الزوجة معا، فهما على نكاحهما، يعني يبقى النكاح إيه؟ قائم، لا نفسد النكاح بالإسلام. أو أسلم زوج الكتابية، زوج الكتابية أسلم فأصبح مسلما، نبقي عقد النكاح على ما هو عليه ولا نتعرض لكيفيته، يعني لا نقول كيف عقد خلاص. طيب، يقر زوج الكتابية لو أسلم؟ نعم، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية فنقره على نكاحه. قال: لم نتعرض لكيفية عقده لما تقدم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهم المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. يبقى إذن يقر على الزواج يا أخواني ما لم يكن بينهم نسب، يعني إيه؟ يعني نسب محرم، يعني تكون محرم له. طيب، أو بينهم رضاع محرم، يقرون على هذا النكاح. وعن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت مسلمة معي فرضها عليه. رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف وفيه طول، وفي قصته أن هذه المرأة جاءت فتزوجت من رجل مسلم، فجاء زوجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أسلمت معي، يعني أسلمنا سويا، أسلمنا سويا، لكنها سبقتني بهجرة وليس بإسلام، فردها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها الأول، يعني أبطل زوجها الإيه؟ زواجها الثاني. لكن هذا الحديث ضعيف. قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. الآن هذه مسألة عكسية يا إخوان، إن أسلم الزوجان أقر على نكاحهم، إن أسلم الزوج المسلم أقر على نكاح من الكتابية. طب إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، يعني مين اللي أسلم الآن؟ المرأة. كتابيا أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح. لو قبل الدخول يعني هي الآن معقود عليها وأسلمت، لها حالين، حال قبل الدخول وحال بعد الدخول. فإن كان ذلك قبل الدخول ينفسخ عقد النكاح، حكاها ابن المنذر إجماعا. هذا العقد يا إخواني ينفسخ إجماعا، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. ليه يا إخواني؟ أخذنا من النكاح المحرمة على التأقيت نكاح الكافر للإيه؟ للمسلم. طب هذه الآن متزوجة من كافر قبل الدخول، الآن هي أسلمت، المسلمة إن طلقت قبل الدخول لها عدة؟ ها؟ امرأة مسلمة تزوجت عقد عليه وقبل الدخول قال لها زوجها أنت طالق، لها عدة؟ ليس لها عدة. طب إذا أراد أن يتزوجها يستطيع أن يردها؟ لا، هو خاطب من الخطاب. صحيح؟ كذلك الكتابية لو أسلمت قبل الدخول به، كانت متزوجة وأسلمت قبل الدخول به، بمجرد إسلامها هي لا تبقى تحت كافر، ينفسخ الإيه؟ العقد. قال حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. خلاص كده يا إخواني؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، بل تخير، يقال لها تنتظري زوجك إن أسلم تزوجتي، يعني يمضي على نكاحه الأول، وإن لم يسلم انفسخ العقد. لكن الإجماع قاضي على هذا القول. قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، هذه الحالة الثانية ينفسخ فيها العقد. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. الآن عندنا الزوجين مثلا من المجوس، من عباد البقر، هؤلاء أهل كتاب؟ لا. لو أسلم الرجل أو المرأة هل يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية؟ ها؟ يجوز له أن يتزوج بمسلمة والإيه؟ والكتابية. هل يجوز له أن يتزوج بغير ذلك من الكافرات؟ لا. طيب هو أسلم قبل الدخول وكانت تحته امرأة كافرة كفرا أصليا، ينفسخ العقد. طيب لو كانت المرأة أيضا ينفسخ العقد من باب أولى. قال وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. مين اللي بيرجعوش الكفار يا إخواني؟ المسلمات من أهل الكتاب أو من الكفار. قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يبقى هذا دليل على المسألة الأولى، وهذه الآية دليل على المسألة الثانية. طيب نعود مرة ثانية، متى ينفسخ العقد؟ بإسلام أحد الزوجين ينفسخ العقد بإسلام أحد الزوجين في ثلاث حالات، في ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن تسلم المرأة الكتابية قبل الدخول فينفسخ الإيه؟ العقد من زوجها الكافر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسلم الكافر غير الكتابي، أن يسلم الكافر غير الكتابي فينفسخ عقده من امرأته إيه؟ الكافر غير الكتابي. طيب الحالة الثالثة أن تسلم المرأة غير الكتابية، خلاص، فعندها أيضا ينفسخ الإيه؟ قبل العقد، عندها ينفسخ العقد. كم حالة الآن يا إخواني؟ ثلاثة حالات. طيب إذا كان هذا الإسلام يفرق بينهم فما حال المهر؟ لها حقوق. يقول المصنف ولها نصف المهر إن أسلم فقط، أي دونها، يعني لو أسلم قبل الدخول، لو أسلم قبل الدخول وعقد عليه، لو أسلم قبل الدخول لها يا إخواني نصف المهر كالمسلمة. المطلقة المسلمة قبل الدخول لها إيه؟ نصف المهر. كذلك لو أسلم الرجل قبل الدخول الكتابي مثلا، لو أسلم الرجل الكافر كفرا أصليا قبل الدخول بامرأته، فلها يا إخواني نصف المهر. قال أيدونا أو صدقها بإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلق. وهذه المسألة هي التي فيها النظر، يعني إيه أو صدقها؟ الآن يا إخواني الاثنين سيسلمان، هنفترض أنهم الاثنين من المجوس خلاص، أو من عباد البقر. الآن المصنف يفترض مسألة غاية الصعوبة، إيه هي؟ إن هؤلاء الاثنين قبل الدخول يسلما معا، يعني هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله، مع بعض في وقت واحد في نفس واحد، كأن يلقنهم رجل فإيه فيرددان خلفه، عندها يبقيان على إيه؟ على هذا العقد. طيب هنفترض الآن إن في هذا المجلس الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أسلم، وبعدين المرأة بعده بله حيضة نطقت الشهادتين، على قول المصنف على هذا المذهب ينفسخ العقد. طب لماذا؟ لأن حال بينهم الإسلام، هذا غير صعوبة، وهذا لا يكاد يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من أسلم، وكان كفار قريش ليسوا من أهل الكتاب، كان عباد وثن صحيح، وما حدث مثل هذا. ولذلك يا إخواني هذه المسألة غاية في العسر، لكن لو اعتبرنا المجلس كان يكون الأمر إيه؟ أيسر بكثير، على أن المسألة الأولى ممكن تحدث لكن نادرة، هذه ممكن تحدث لكنها نادرة أن يتوافق في نطق بالإسلام. فنقول الصحيح هنا لو أسلما معا، سواء سبق إسلامها إسلامه أو سبق إسلامها إسلامها سبق إيه، نقول لا يفرق بينهم ما دام فين في مجلس. قال أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها، يعني الآن لهو لو أسلم قبلها وبهذه اللحيظة نقول انفسخ العقد ولا إيه نصف المهر، هذا على المذهب والصحيح أنه غير صحيح. قال وإن كان بعد الدخول، الآن ذكر حالة يا إخواني قبل الدخول، سيبدأ فين يا إخواني في ذكر الحالة بعد الدخول. قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، يعني الآن المرأة الكتابية أسلمت قبل زوجها لكنها كان إسلامها عقد إسلامها بعد الدخول، أو أسلم الكافر غير الكتابي قبل زوجه لكن كان بعد الدخول، فما الحكم؟ الحكم أن يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، لأن هذه المرأة لها يقبل عدة، فيوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم أحد الطرفين في العدة أقر الإيه؟ العقد. قال لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب هو الزهري قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو من شهر، يبقى أسلمت قبله يا إخواني بشهر، أسلمت يوم الفتح، يوم فتح مكة كانت من مسلمة يا إخواني الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف، حضر غزوة وطاس حنين وإيه وفتح الطائف، حضر غزوة إيه وبعدين أسلم، كان بين إسلامها وإسلامه كم شهر وهو كافر، ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، يعني أكرهم عليه أخري على العقد الأول، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وهذا الحديث يا إخواني حديث ضعيف لكن اشتهر في السيرة وكان يردده الناس في الحجاج بن أطال، وابن عبد البر لذلك يقول شهرته تغني عن السند. نعم والعمل عليه. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وهذا ما بخلاف ما كان ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها. وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. خلاص كده يا إخواني. يبقى إذن المرأة لو أسلمت قبل الرجل أو الرجل غير الكتابي أسلم قبل المرأة بعد الدخول يوقف الأمر على إيه؟ للعدة. فإن أسلم في العدة نقول النكاح إيه؟ باقي وصحيح والعقل على الأمر الأول. طيب وإن انقضت العدة على المذهب ينفسخ العقد، على المذهب ينفسخ العقد وليس الصحيح، وسيأتي الصحيح الآن. فضل كنا سيأتي إن شاء الله. قال ابن عبد البر لن يختلف فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة. هذا مذهب مين يا إخواني؟ النخعي، وهذا هو الصحيح. لو طالت المدة يا إخواني، لو طالت المدة حتى بعد انقضاء العدة ولم تتزوج فزوجها أحق به. طب وإن تزوجت خلاص لا ترد. يبقى هي إن اختارت التربص حتى يسلم الزوج بقي الإيه؟ العقد. طب وإن لم تختار ذلك ينفسخ العقد بالإيه؟ بمضي العدة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص يعني ابن الربيع بالنكاح الأول، رواه أبو داود، واحتج به أحمد قال له أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ يعني رجل سأل الإمام أحمد قال قيل له ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لزينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح مستأنف، يعني عقد النكاح الجديد؟ قال ليس لذلك أصل. قيل إن بين إسلامها وبين ربها إليه 8 سنين. هذا غير صحيح. زينب يا إخواني متى أسلمت؟ في أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ أبو العاص بن الربيع متى أسلم؟ بعد الحديبية. الحديبية كسرت كم؟ 6 من الهجرة، صحيح؟ طيب كم بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة؟ 13 سنة. 3 سنوات دعوة سرية و10 سنوات دعوة جهرية. طيب وبعد الهجرة كم؟ 6 سنوات إلى الحديبية. 6 سنوات. فيبقى بين إسلام زينب وبين إسلام أبي العاص بن الربيع كم سنة؟ 19 سنة. 19 سنة. واضح كده يا إخواني؟ لكن قد يقال بين إسلام أبي العاص بن الربيع وبين الحديبية 6 سنوات، لأنها هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر، فردها له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، يعني بعد كم سنة؟ 6 سنوات. لأن يا إخواني في الحديبية نزل قول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالتحليل نزل بعد الايه؟ بعد الحديبية. ثم أسلم أبو العاص بن الربيع، يعني الآن أسلم وجاء للنبي بعد الايه؟ بعد الحديبية، يعني كان 6 سنوات. يبقى إذن لو قلنا بالإسلام يبقى 19 سنة أو 18 سنة لو أسلمت السنة الثانية، ولو كان بالهجرة يكون العدد كان إخواني 6 سنوات. قال وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد، وهذا أيضا ضعيف. هذا يا إخواني ضعيف، بل ردها بالنكاح الأول. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يعني الحديث ابن عباس أنه ردها بالنكاح الأول إيه؟ أجلس الإثنان. وأما حديث عمرو بن شعيب أنه بنكاح جديد فهو العمل عليه. العمل عليه يعني إيه العمل عليه؟ يعني ينفسخ العقد، وهذا على قول الجماهير. والصحيح أنه لا ينفسخ ما دامت اختارت أن تبقى وتنتظر زوجها حتى يسلم. قال فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها، يعني إيه انقضاء إيه العدة، فعلى نكاحهما لما سبق، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول. يعني إن الآن انقضت العدة انفسخ العقد، وإن أسلم قبل انقضاء العدة يبقى العقد على ما هو عليه. قال لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية، ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول. الآن لو حدث الإسلام يجب لها الإيه؟ المهر، لأن المهر يكون بدل عن البضع، لأن المهر بدل عن البضع. نلخص ما قلنا. طيب عندنا يكون عدد من النقاط. النقطة الأولى، الأصل صحة أنكحة الكفار، ويثبت بهذه الأنكحة سائر ما يثبت بالنكاح، يعني النسب، التوارث، الطلاق، العدة، الظهر، كل هذا يثبت بأنكحة الكفار بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون هذا حل في عقيدته. الشرط الثاني ألا يرتفع إلينا. يعني يرتفع إلينا يعني يأتونا يقول احكموا بيننا في هذا النكاح إن كان نكاحا صحيحا أو غير صحيح. واضح كده يا إخواني؟ طيب إن ارتفعوا إلينا لنحكم في أنكحتهم، نظرنا إن كان قبل الزواج أو بعد الزواج. فإن كان قبل الزواج حكمنا بينهم بشريعتنا، فلا يتناكحون إلا بإيه؟ على شريعتنا، يعني بولي وشاهدي عدل وإجاب وقبول إلى آخر الشروط. واضح يا إخواني؟ وإن كان بعد الزواج أبقيناهم على نكاحهم ما دام صحيحا في وقتنا. يعني إذ ما دام صحيحا في وقتنا، الآن هننظر. الآن الرجل تزوج من المرأة في عدتها، لكن هو جاءنا بالنكاح بعد العدة، بعد ما مثلا دام الزواج 10 سنين، نقول هذا النكاح باطل في شريعتنا، نفصل بينهم؟ لا نفصل، نبقيه على إيه؟ على ما هو عليه. طب لو تبين أنه في شريعتنا في هذا الوقت لا يصح، كأن تكون أخته من الرضاع، خلاص كده يا إخواني؟ أو تكون محرما له، نفرق بينه. انتقل المصنف بعد ذلك يا إخواني لمسألة إسلام أحد الزوجين، أيضا قسمها إلى قسمين: إسلام أحد الزوجين قبل الدخول، إسلام أحد الزوجين بعد الدخول. أخذ أولا إسلام الزوج، فقال إن أسلم الزوج وتحته كتابية بقيت على نكاحه. طب لماذا؟ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية. طيب إن أسلمت المرأة قبل الدخول، الكتابية قبل الدخول، ينفسخ العقد، لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من الكافر. طب لماذا؟ للآية: فلا ترجعهن للكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب الآن يا أخواني إن أسلم، طب وهنا لها نصف الإيه يا أخواني؟ المهر. طيب إن أسلم الزوج وتحته امرأة كافرة غير كتابية ينفسخ العقد، ولها نصف المهر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة غير الكتابية، لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بإيه؟ بعصم الكوافر. خلاص؟ طيب إن كان بعد الدخول، نعم، لها نصف المهر. إن كان بعد الدخول يا إخواني، إن كان بعد الدخول أوقفنا أمر الرجل وأمر المرأة إلى انقضاء العدة، أوقفنا أمر الرجل وأمر المرأة إلى انقضاء العدة، خلاص؟ طيب إذا كان المرأة أسلمت كتابية أسلمت وزوجها ما زال كافرا ماذا نفعل؟ نقول تنتظري انقضاء العدة، فإن انقضت العدة فأنت بالخيار، انقضت العدة فأنت بالخيار، إما أن ينفسخ العقد وإما أن تنتظري وتتربصي إيه؟ إسلام الزوج. فإن اختارت نفسها كانت حل لأن تتزوج من غيره، وإن لم تختر واختارت أن تبقى فالصحيح أن النكاح يا إخواني باقي، وعلى قول الجمهور أن العقد ينفسخ بكل حال بانقضاء العدة. واضح يا إخواني؟ طيب الآن يبدأ المصنف في مسائل أخرى فيقول: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلم. الآن الكافر أسلم وتحته أكثر من إيه يا إخواني؟ أربعة، يعني تزوج من خمسة من ثمانية من عشرة وقد أسلم. قال: فأسلمن في عدتهن أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف. يعني لو أسلم يا إخواني تحت أكثر من أربع فأسلمن في العدة أو في غير العدة، خلاص، وكن كتابيات لا يكون له أن يمسكهن. طب لماذا؟ لأن الإسلام حدها بكم؟ أربعة. طب وما الدليل؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وإيه؟ ورباع. واضح كده يا إخواني؟ فإذا لا يحل له أن يتزوج بأكثر من أربعة ولا يحل. طب ينفع نقول اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة؟ طب لماذا؟ لمن عندي مثنى ثلاث ورباع. ها؟ ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث الواو للجمع ورباع الواو للجمع. ها؟ حسن، يبقى لازم يا اخواني يكون طالب العلم ذهنه حاضر. عندنا يا اخواني المعدول به عن العدد لا يجمع. يعني ايه المعدول به عن العدد؟ احنا الان معنا في المسجد قرابه مثلا 20 إلى 30، اقول جاء الناس او الشيوخ مثنى مثنى، يعني ايه جم اثنين اثنين؟ معناها ان احنا نجمعهم ونزيدهم، ولا معناها ان جم اثنين اثنين يعني كل اثنين مع بعض؟ كل اثنين مع بعض. خلاص كده يا اخواني. ورب العالمين يقول: ملائكه اولو اجنحه ايه مثنى وثلاثه ورباع، يعني لهم جناحين جناحين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. هذا يقول نسميه معدول به عن العدد، فهذا يخرج لباب الوصف ولا يجوز جمعه. وكأن رب العالمين يقول: فانكحوا، يعني تزوجوا ما طاب لكم، يعني ما شئتم من النساء إذا كان اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. خلاص كده يا إخواني. فكان غايتها أربعة من النساء، وقد انعقد الإجماع على ذلك. الآن هذا الكافر أسلم وتحته أكثر من أربع نساء وأسلمنا في العدة وهن كتابيات، له أن يمسك الجميع؟ ليس له أن يمسك الجميع. طب لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع. قال: لم يكن له إمساكهن بغير خلاف، واختار منهن أربعا إن كان مكلفا. لو كان من أهل التكليف اختار إخواني أربعة، وإلا فحتى يكلف فيختار منهن، يبقى يوقف هذا الأمر حتى إيه يصبح من أهل التكليف، لأن غير المكلف لا حكم له لقوله، ولا يختار عنه ولي. ولي إيه؟ لا يختار لغير المكلف، لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم فيه مقام. يبقى نقول له ايه؟ هننتظر حتى تبلغ. لو ان مثلا كان يتزوج باكثر من اربعه من النساء طفل، نقول له ايه؟ ينتظر حتى يبلغ ثم يختار منهن اربعه. قال: وسواء تزوجهن في عقد او عقود، يعني كلهم كده في عقد ايه؟ او في عدد من العقود. وسواء اختار الاوائل او الاواخر، يعني له ان يختار الاولى او الثانيه او الرابعه أو العاشرة يعني ليس شرطا أن يختار إيه أول أربعة. نص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات، لأنه مر معنا في باب المحرمات اختر منهن أربعة ثم فارق سائرهم. طيب هنفترض يا إخواني الآن إن هذا الرجل قال لا أختار ولا أفرق ولا أفارق منهن أحد، ماذا نفعل؟ قال فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير. يعني نحبسه ونقول له إيه؟ لا يجوز لك أن تفعل ذلك في الإسلام، أو نعزره. التعزير قد يكون بالضرب، قد يكون بالإهانة، قد يكون بأخذ مال. قال ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. طب إلى أن يختار يا إخواني، هو الآن متزوج من ثماني نسوة، إلى أن يختار نفقت هؤلاء النساء كلهن عليه، وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه. وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه، وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى. يبقى إيه يا إخواني؟ ينفق على الجميع حتى يختار منهن أربعا. لا، واحدة دي بالخوف. قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وطردت هؤلاء. يعني يكفي في هذا يا إخواني إن يقول هؤلاء أنا أمسكتهم وطردت هؤلاء، يعني ليس لذلك لفظ معين. يعني مثلا لا يقول أفارق هؤلاء، ينفسخ العقد، أطلق، لا، يكفي فيها أي لفظ يدل على ذلك. كأن يقول أمسكت هؤلاء الأربعة أو فلانة وفلانة وفلانة وفارقت فلانة وفلانة. قال وتركت هؤلاء ونحوه كأبقيت هؤلاء وبعدت هؤلاء. طيب هذا باللفظ. قال ويحصل الاختيار بالوطء. يعني الآن لو وطئ أربعة منهم يعني كل هذا الاختيار، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول خلاص، يبقى أربع أول أربعة حدث بينهم وبينهم جماع يبقى هما الإيه؟ الزوجات، وما بعدهن للترك. ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة أيضا. الفرق يحدث زي إخواني بالطلاق. قال لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في زوجة. طيب ينتقل الآن يا إخواني إلى مسألة أخرى. تفضل. لو كان بشبهة لا يسمى هذا، لو كان بشبهة لا يسمى هذا. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه. الآن يا إخواني تذكروا معي لما تكلمنا في المحرمات للتأقيت، ذكرنا من ذلك يا إخواني أن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشرطين اثنين. الأول ألا يستطيع نكاح الحرائر لإيه؟ لفقره. الثاني أن يخشى العنف، يخشى الوقوع في الزنا، عندها يجوز له أن ينكح الأمة. طب لماذا يا إخواني؟ لأن ولده من الأمة يكون عبدا، لأن الولد يتبع أباه في الدين وأمه في الرق، ولذلك نهى الإسلام عن زواج الأمة. هذا الرجل الآن أسلم حر، وأسلم وكان تحته عدد من الإماء، نقول يختار منهن ما يعفه منهن إلى أربع. إن جاز له نكاحهن، طب إن لم يجوز كان غني، لا مش ملك يمين، تزوج كان غنيا. الآن يا إخواني تعرض لمسألة أخرى، وهي إسلام الحر الذي تحته عدد من الإماء. خلاص يقول إن أسلم الحر وتحته عدد من الإماء فله حالة. الحال الأولى أن يحل له أن ينكح الإماء، وهذا بالشرطين السابقين اللي هما يا إخواني إن هو لا يستطيع طولا أن ينكح المؤمنات الحرات. الثاني أن يخشى الوقوع في العنف. إن تحقق فيه هذا الشرط، إن تحقق فيه هذا الشرط أمسك منهن أربعة وفارق إيه؟ وفارق سائرهن. طيب إن لم يتحقق فيه هذا الشرط ينفسخ العقد. طب لماذا؟ لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الأمة إلا بالإيه؟ إلا بهذين الشرطين. نعم. أي عقد إيه؟ عقد الزواج. ما تزوج منهن، أسلم وقد تزوج من إماء بعد إسلامه ليه الحلال. طيب يقول وإن ارتد أحد الزوجين، يعني الآن رجل وامرأة مسلمان ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. لأن يا أخواني قلنا قبل الدخول المرأة لا عدة له، فإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا ينفسخ له العقد. قال في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لماذا؟ لاختلاف الدينين. طيب وفي هذه الحالة ولها نصف المهر إن سبقها بالرد، يعني سواء سبقها بالردة أو ارتد وحده فلها نصف الايه؟ المهر مع انفساخ العقد. أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. هي ارتدت قبله وارتد قبلها بعد الدخول، نقول ايه؟ تنتظر ايه؟ العدة. فإن انقضت العدة ينفسخ العقد إن اختارت ذلك على الصحيح، وإلا تربصت إسلامه. واضح يا إخواني؟ طيب انتهى المصنف من هذا الباب اللي هو أحكام أنكحة الكفار، وسيبدأ في باب الصداق. ما معنى كلمة الصداق يا إخواني؟ المهر. وهذا أحد أسماء الصداق، لأن الصداق يا إخواني له أكثر من اسم يعرف به بين أهل العلم، له 8 أسماء. كان اسم إخواني 8 جمعها بعض أهل العلم في بيت قال صداق ومهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علاية. نعيد مرة ثانية إخواني، صداق يبقى الاسم الأول إخواني الصداق، ومهر يبقى الاسم الثاني المهر، الاسم الثالث نحلة، الاسم الثالث يا إخواني نحلة، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الاسم الرابع فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة. الاسم الخامس حباء. الاسم السادس أجر. الاسم السابع عقر. الاسم الثامن علايق. علايق بتسهيل، انت تقول بالهمز علائق، هنا ايه؟ علايق. يبقى صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علايق. كم اسم يا اخواني؟ 8 اسماء للصداق. الآن يا أخواني عقد المصنف كتابا للصداق، يعني للمهر. قال الأصل فيه، يعني الأصل في مشروعية الصداق، الكتاب والسنة والإجماع. يبقى يا أخواني الصداق مشروع بإيه؟ بالكتاب، بالسنة، بالإجماع. قال أما الكتاب، يعني دليل مشروعية الصداق من الكتاب، قال فقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، يعني بإيه؟ بالمهور التي تدفعونها من أموالك. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى هذا يا اخواني دليل دليل الكتاب على مشروعية الصداق. قال أبو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل نحلة من الله للنساء، يعني عطاء من الله ليه؟ للنساء. قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما أصدقتها، يعني ما أعطيتها يا إخواني صداقا. قال وزن نواة من ذهب، يبقى أعطاها صداقة يا إخواني، وزن نواة من ذهب. قال وأجمعوا على مشروعيته، يبقى الآن الصداقة يا إخواني مشروع بإيه؟ بالكتاب، بالسنة، بالإجماع. طب ما هو الصداق؟ هو المهر. طب ما هو المهر؟ ما تأخذه المرأة مقابل البضع. واضح يا إخواني؟ يقول تسن تسميته في العقد، يعني تسن تسمية الصداق فين يا إخواني؟ في العقد، فيعقد عقد الزواج ويذكر فيه الصداق. طب يا إخواني الآن عقد الزواج إحنا بنسمي فيه المهر؟ يعني لما بيه كده يجلس المأذون ليعقد الزواج بيسمي المهر؟ بيسمي بعض المهر، يسمي بعض المهر وليس كل المهر، لأنه بيذكر يا إخواني مقدم الزواج ومؤخر الزواج. واضح يا إخواني؟ طيب هل في هناك جزء من المهر لا يسمى؟ نعم. ألا تكتب قائمة؟ بتكتب في القائمة إيه؟ الذهب وما أحضرته من أثاث، صحيح، وما أحضرته الزوجة، ما أحضرته الزوجة لا يدخل لأنه حق لها، وكل هذا تستحقه المرأة بأقرب الأجلين، صحيح؟ إذا أصبح يا إخواني مهر. يبقى إذا الآن إنما نذكر جزء من المهر في العقود. قال تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا. يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أو زوج ذكر الإيه؟ القيمة، صحيح؟ لكن هو لو ذكر في عقد النكاح كان أقطع للإيه؟ للنزاع بين الزوجين. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تفرض الفريضة هنا يا إخواني المهر، يعني تزوجها ولم يذكر، لم يذكر مهرا. إن تزوجها ولم يذكر مهرا صح العقد. احنا الآن بنذكر جزء من المهر. طب يصح العقد؟ نعم يصح، لأنه حتى مذكور قبل ذلك. طيب إن تزوجها ولم يذكر أصلا مهرا، لا مقدم صداق ولا مؤخر صداق ولا قائم ولا أي شيء، يصح العقد ولا لا يصح العقد؟ طب لماذا؟ لقول الله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة، فدل ذلك على صحة العقد. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي له مهرا. خلاص كده يا إخواني؟ يعني إيه لم يسمي له مهرا؟ يعني عند العقد. طيب بما يصح المهر؟ يعني ما الذي يصح في المهر؟ يكون يصح بأقل متمول، يعني أقل مال يصح أن يكون مهرا، لحديث التمس ولو خاتما من حديد. هذا حديث رواه الجماعة، وهذا في حديث يا إخواني الواهبة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصوب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصره ثم أطرق، فقام رجل، فلما رأت المرأة ذلك جلت، فقام رجل من المسلمين وقال يا رسول الله زوجنيها، فقال وما معك؟ يعني تعطيها كم؟ قال والله لا أجد شيئا. قال فاذهب إلى أهلك فالتمس. فذهب إلى أهله فالتمس فلم يجد شيئا، فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أجد شيئا، يعني أقدم مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حيث كان يساوي أقل القليل. فذهب إلى أهله ثم جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله والله ما وجدت ولا خاتما من حديد. شديد الفقر. ثم قال يا رسول الله أعطها إزاري هذا، يعني كلبس إخوان إزار. إيه هو الإزار؟ قطعة من القماش تلف على الوسط من السرة إلى أنصاف الساقين. فقال أعطيها إزاري هذا. طب لو كان لابس رداء، هؤلاء أعطيها الرداء عشان إزار بغطني العورة. لكن هو قال أعطيها إزاري هذا، يعني مهر هذا الإزار، لأنه لا يملك غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت على إزار لك، يعني كيف ستخرج في وسط الناس، لأنها تستحق المهر بتسميته بالعقد، وإن لم تعطيها يعني فما استفادت شيئا. ثم جلس الرجل. يبقى إذن يا أخواني أقل ما يسمى مال يا صاحبي الإيه؟ العقد. وعن عمرو بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين. يعني إيه نعلين يا إخواني؟ حذاء، حذاء شبشب جزمة اللي تحت الكعبين يسمى نعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ يعني يتأكد من ذلك. قالت نعم، فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وهكذا يا إخواني لما تكون الأمور ميسرة بين المسلمين تتم العقود. لكن أنت انظر الآن، والله أشياء تتقطع له القلوب. شاب يبلغ 30 وأكثر من 30، وامرأة تبلغ 30 27 29 وأكثر من ذلك ولا يتزوجن. طب لماذا؟ لأن الناس قد غالوا في كل حياته في كل شيء، نفس الشاب ونفس الشابة، مش الأهل فقط. فلما غال الناس صار في وسطنا هذا الذي نراه. أظن أني قد قلت لكم قبل ذلك أن أبا حنيفة قال إني لأستحي أن أحجر على من بلغ 25 مرة يا أخواني. طب ولماذا يستحي أن يحجر على من بلغ 25؟ قال لأنه يكون في مقام جد. وهذه حدثة يا أخواني، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين عمرو بن العاص 11 سنة، معناه أن عمرو بن العاص زوج ابنه في العاشر، صحيح؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه تزوج في مثل هذا السن، معناها أنه قد ينجب وهو في 22 من عمره أو 23. أنا ما أقول زوج ابنك ولم يعي، لكن أقول يسروا ييسر الله، يسروا على أنفسكم ولا تعسروا. قال وأجمع على ألا توقيت في أكثره، يعني لا توقيت في إخواني في تسمية الصداق، ذكره في الشرح. ويسن تخفيفه، يعني يسن تخفيف إخواني المهور، لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء. وهذا الحديث إخواني صحيح، رواه أبو داود النسائي. وأما الزيادة التي عند البيهقي والتي يقولها كثير من الناس أن امرأة قامت فاعترضت على عمر بن الخطاب لما قال ذلك وقالت يا عمر ألم تسمع الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا غير صحيح، هذه الزيادة غير صحيحة. ونحن لا نمنع ذوي اليسار أن يعقدوا في الصداق ما شاءوا، لكن على سائر المسلمين ماذا يفعلوا يا اخواني؟ انهم ايه؟ يسروا ولا يعسروا. وعن عائشه مرفوعا اعظم النساء بركه ايسرهن مؤنه. رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحو. إذن يا إخواني يصح الصداق بكل ما إيه؟ ما يتمول به، ويسن أن إيه؟ أن ييسر فين؟ في صداق ابنته، هذا يسن. قال فإن لم يسم، يعني ما سماش الإيه؟ المهر، فهو تفويض البضع، يبقى فوض الإيه؟ البضع، يعني فوض البضع على إخواني على مهر المثل، على مهر المثل، أو سمى فاسدا، سمى في عقد النكاح مهر لكن هذا المهر فاسد، كأن يقول لحم خنزير، خمر، خلاص كده يقول؟ طيب، أو سمى فاسدا كخمر وحر، صح العقد ووجب مهر المثل، العقد يصح ويجب مهر إخواني المثل. لأن المرأة لا تسلم، لا تسلم إلا ببدن، يعني لا تسلم، لا تتزوج إلا ببدن، ولم يسلم البدن وتعذر العوض لصحة النكاح فوجب بدنه اللي هو إخواني مهر المثل. قال وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، قال لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال والطول المال، قال ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا كربة لفاعل، وهذه العلة يا إخواني، لأن يا إخواني المهر يجوز أن يكون مال ويجوز أن يكون منفعة، يجوز أن يكون مال ويجوز أن يكون يا إخواني منفعة، لقول الله تعالى ها في قصة موسى عليه السلام أن الرجل الصالح قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين على ها على أن تأجرني ثمانية حجج، تأجر ثمانية حجج، أخذ منه مال؟ لا، لكن أخذ منه يا إخواني منفعة. طيب الآن هو سيعلمها شيئا من القرآن، أليس التعليم منفعة من المنافع؟ نعم، لكن هنا قاعدة المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجر على القربات، وتعليم القرآن قربة خالصة، فلما قالوا بذلك قالوا لا يجوز إيه؟ أن يكون تعليم القرآن مهر. ورحت يا أخواني أين؟ من أين قالوا لا يصح تعليم القرآن؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون تعليم كتاب الله تعالى أو بعضا منه مهر. طب لماذا؟ لأن في نفس الحديث الذي ذكرناه منذ قليل أن الرجل لما جلس قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال بلى، سورة كذا وسورة كذا، فقال أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني بتعليم لي إخواني، بتعليم القرآن، هذه واحدة. ولأن بعض الصحابة أخذ أجرا على الرقية وجعل منه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخواني الصحيح أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومنها هنا في هذا الباب يصح أن يكون تعليم القرآن يا إخواني مهرا. قال ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة، لأن الصلاة يأخذ الصوم والصلاة قربة، لكن يصح أنك تأتي الواحد وتقول له صم عن فلان وخذ مبلغ كذا، لا يصح، كذلك الصلاة. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. أما زوج رجلا على سورة من القرآن فهذا صحيح بممر، وأما قوله لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا هذه الزيادة لا تصح. قال رواه النجار وسعيد في سنن، يعني سعيد المنصور فين؟ في سنن. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام زوجتكها بما معك من القرآن متفق على هذا، رواه الجماعة، فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، لأنك من أهل القرآن وليس بتعليم القرآن، يعني أولوها. كما زوج أبا طلحة على إسلامه، لأن أبو طلحة إخواني لما تزوج من أم سليم كانت مهرها إخواني إسلام، لما جاء فعرض نفسه عليها ليتزوجها فقالت: أما يا أبا طلحة إنه لا يرغب فيك ولا أريد منك إلا أن تسلم، فأسلم فكان أطيب مهر في الإسلام وأبرك مهر في الإسلام أن أسلم وجعل إسلامه مهرا له. قال: كما زوج أبا طلحة على إسلامه وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجار. وكنا يقول إن الصحيح أن الصحيح أن تعليم القرآن قربا من القربات، ولا يمنع ذلك أن يكون مهرا، ولا يمنع ذلك أخذ الأجر. قال: وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. انظر الآن يا أخواني، صحح بتعليم الفقه أو الحديث أو الشعر المباح أو الصنعة، ولم يصح بتعليم القرآن. طب لماذا؟ قلنا العلة يا أخواني إن القرآن الحنابلة لا يجيزون عليه أخذ الأجر على تعليم، ولذلك لم يجعلوه صداقا. لكن هنا يصح عندهم أخذ الأجر على تعليم الفقه؟ يصح. والحديث؟ يصح. طب والشعر المباح؟ يصح. طب وأي حرفة من الحرف كالخياطة؟ نعم يصح، ولذلك جعلوا إيه؟ مهر. قال: لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فجعل يقول الإجارة مهر. طب الإجارة إيه؟ منفعة من المنافع. الإجارة منفعة من المنافع. قال: ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقة كمنفعة الإيه؟ العبد. الآن لما تكلم في مقدار الصداق جاء وذكر مسألة أخرى وهي وجوب تعيين الصداق. قال: ويشترط علم الصداق. يعني يشترط علم الصداق تعيينه، يعني ما يصح نقول أعطيك مالا مهرة كم أو دارا مهرة، أين هي؟ يبقى إيه؟ يعينه. قال: ويشترط علم الصداق. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا، لا أنت ليك عندي مثلا عربية، إيه هي؟ ما ممكن تكون عربية كرة مش كده؟ وممكن تكون أكبر من كده بكثير، لكن إيه يا إخواني؟ يعين. طيب دارا ممكن تكون كمفحص قطار، صحيح؟ سمى دار ولا لا؟ يعني العشة تسمى دار. طب إذن يا إخواني ينبغي عليه أن يعينها. قال: ويشترط علم الصداق. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يكن من عبيدي أو ورد عبدها أين كان أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام، كل هذا يا إخواني إيه؟ غير تعيين. يعني ينبغي عليه يا إخواني أن يعين. يبقى إذا عين يصح صداقا، يعني مثلا يقول دارا من دور، يعني ثلاث دور يصح، ثوبا من ثياب، سيارة من سيارات، أو السيارة الفلانية، الدار الفلانية، الشقة الفلانية، يصح، يصح بالتعيين. قال: أو حمل أمته أو دبته لم يصح الإصداق أي التسمية، وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير. يعني هذا يقول فيه إيه؟ فيه غرر. قال: ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه ولها مهر المثل لما تقدم. يعني إذا عين هذه الأشياء إخواني مطلقا لا يصح. طب وبعدين؟ نقدر لها مهر المثل، نقدر لها مهر المثل. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن السؤالين ثم نكون إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إذا تزوج مسلم من يهودية ثم طلقها آخر ثلاث تطليقات، يعني بات طلاقها ثم تزوجت يهوديا ثم طلقها، فهل يمكن لهذا المسلم أن يتزوجها ثانية يمكن يا اخوانا لا يمكن؟ ها احنا ذكرنا في اول الباب قلنا انكحة الكفار الاصل فيها الصحة ان كانوا يعتقدون صحتها، ويترتب عليها ما يترتب على انكحة المسلمين، صحيح؟ اذا هذا يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. يقول اذا ارتدت الزوجة بان تنصرت فهل ينفسخ العقد ام تظل زوجته لانه يجوز زواج المسلم من النصرانية؟ هذه يتوقف العقد الى العدة، يتوقف العقد الى العدة. وهذه المرتدة يا اخواني حكمها في الاسلام القتل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. فاذا كانت نصرانية هذه تستتاب، هذه تستتاب. لكن احنا نتكلم على حكم الان قائم بيننا. هذه يا اخواني ان ارتدت عن الاسلام تربص للعدة، فان رجعت للاسلام في فترات العدة كانت زوجة، وان خرجت عن ذلك فهي مرتدة من سائر المرتدات، لا يجوز له ان يتزوج منها. ورحمة الله يا اخواني، جزاكم الله خير، وصلى الله عليكم.